إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. روى الإمام البخاري وغيره من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: والله الذي لا إله غيره لقد رأيتني أعتمد على كبدي من الجوع، ولقد وقفت في طريقهم يوما فمر بي أبو بكر رضي الله عنه فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، وفي رواية قال إلا رجاء أن يشبعني، فأجابني وانصرف. فمر بي عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، ما سألته إلا رجاء أن يستتبعني، وفي رواية يشبعني. قال فمر ولم يفعل. قال حتى جاء أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم فنظر في وجهي فعرف ما بي فتبسم وقال: أبا هر الحق بنا. قال فانطلقت معه حتى دخل الدار مع بعض أصحابه فوجد قدحا فيه لبن، فقال: من أين هذا؟ فقالوا: أهداه لك فلان الأنصاري. فقال: يا أبا هر الحق بأهل الصفة فادعهم يشرفوننا في هذا اللبن. قال فأحزنني ذلك، لأنني رجوت أن أشرب شربة يعني أقيم بها صلبي، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة؟ وأهل الصفة أضياف الإسلام لا يأوون إلى أهل ولا مال، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فانطلق أبو هريرة رضي الله عنه ودعا أهل الصفة. قال وقد أحزنني أيضا أنني دعوتهم فسأكون آخرهم شربة، ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد. فانطلق فدعاهم فجاءوا فجلسوا، فوضع يده على الإناء وسمى الله تبارك وتعالى، ثم قال: أبا هر اسقهم. قال فأعطيت الأول فشرب حتى رده، فأخذته فأعطيته الثاني فشرب ورده، فأخذته فأعطيته الثالث، وهكذا حتى شربوا جميعا واللبن كما هو. قال فلما وصلت إليه صلى الله عليه وسلم نظر إلي وتبسم وقال: أبا هر لم يبق إلا أنا وأنت، قل صدقت يا رسول الله. قال أبا هر اقعد. قال فقعدت. قال اشرب فشربت، اشرب فشربت، اشرب اشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. فقال أرني. فسمى الله تبارك وتعالى وشرب الفضلة. الإمام البخاري رحمه الله بوب على هذا الحديث بقوله: باب معيشة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. والحقيقة هذا الجيل جيل فريد، وما أظن أن يتكرر هذا الجيل أبدا إلا أن يشاء الله رب العالمين. وهذه عاقبة الإخلاص، أي رجل يخلص لدعوته يرضى بالمر في سبيلها. الصحابة رضوان الله عليهم كان عنده، كان السمة العامة لعيشهم هو الشظف، ومع ذلك الله تبارك وتعالى بارك لهم في أبدانهم وقوتهم. ربما نحن نأكل في المرة الواحدة من ألوان الطعام ما لم يأكله لا رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا غيره، ولا أقول ربما، أنا ألغي هذه الكلمة وأقول نحن نأكل طعاما ما أكله رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. قالت عائشة رضي الله عنه: لقد مات رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يشبع من خبز الشعير. أما خبز البر والقمح الذي نحن نأكله الآن فما رآه بعينيه، ما أكله قط ولا رأى منخلا قط بعينيه، إنما كانوا يأتون بالشعير فيذرونه في الهواء، وما بقي كانوا يعجنونه على حاله ويأكلونه. هذا كان أكل النبي عليه الصلاة والسلام، وكان أكل أصحابه رضوان الله عليه. في معركة بدر خرج أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ليس للقتال، إنما خرجوا يريدون عير قريش، فجمع الله بينهم وبين عدوهم على غير ميعاد. كانوا يقتسمون التمرات، لأنه ما خرجوا للقتال حتى يتأهبوا ويأخذوا معهم الزاد، إنما هي حصن التمر، وانطلقوا على أساس يقطعوا على عير قريش الطريق ويغنموها ويرجعوا، ظنوها ساعة من النهار. قريش على الجانب الآخر خرجت تريد القتال، حتى لما أرسل أبو سفيان إلى المدينة إلى مكة بعدما نجا قال لهم يعني ارجعوا فقد نجت العير ولا حاجة للخروج، لكن تعس قوم رأسهم أبو جهل، قال لا والله لا بد أن نمشي حتى نرد بدرا فنشرب الخمر وتغنينا النساء فيسمع بنا العرب فلا يزالون يهابوننا أبدا. وانطلقوا إلى بدر وكانوا يأكلون في اليوم الواحد عشرا من الجمال، ينحرون عشرا من الجمال، في الوقت الذي كان في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام يقتسمون التمرة ويعتقبون البعير، كل واحد يركب مرحلة، لأن ما عندهم ظهر، كل واحد يركب مثلا نص كيلو وينزل وأخوه الثاني يركب نص كيلو وهكذا. وغلب الذين كانوا يقتسمون التمرات الذين كانوا يأكلون عشرا من الجمال. يخطئ من يظن أن جودة الطعام هي السبب الرئيسي في صحة البدن، لا، وإلا لمات الفقير. بل أنا أقول لك شيئا أنت تراه، ترى عامل البنيان الذي يصعد بالخرسانة المسلحة على كتفه، وانظر إلى ساكن القصر الذي قبل أن يأكل لابد أن يأخذ الحبوب ويأخذ الدواء، وهذا الرجل فقير، يعني يأكل مثقل خبز ويأكل جبن، وبعد أن يأكل يبتدي يمارس العمل الشاق طيلة النهار. طعام الجيد، طعام الفاخر، ما هو السبب الرئيسي أبدا في حياة البدن؟ وإلا لما مرض غني ولما عاش فقير. فأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام كانت هذه السمة العامة لهم. هل كانوا فقراء؟ لم يكونوا جميعا كذلك، بل كان فيهم أغنياء، وكانت حياتهم أيضا هي حياة الزهد. عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه كما في الحديث الصحيح كان صائما، فقرب إليه طعام، قال: مات مصعب بن عمير وهو أفضل مني، فلم نجد له بردة نكفنه بها، ومات حمزة وهو أفضل مني، ومات فلان وهو أفضل مني، فلا زال يبكي حتى ترك الطعام. يعني عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه غناه مشهور، حتى أنهم ذكروا أن الذهب الذي كان عنده يملكه كان يقطع بالفؤوس من غناه، وكان إذا قبض قبضة من التراب وتاجر فيها ربح. لكن الزهد هو كان سمة هؤلاء. والفرق بين هذا الجيل الفريد وبين كثير من الأجيال التي جاءت من بعده أنهم أن الدنيا كانت في أيديهم ولم تكن في قلوبهم، لذلك كان الواحد منهم مستعد يضحي بالدنيا كلها في ساعة فداء لله تبارك وتعالى ولا يندم عليها، لذلك ما هزم أبدا، ظلوا سادة حتى ماتوا. خلودنا إلى الأرض هو الذي صنع فينا هذا الذل، والذي جعلنا في هذا الموقع الذي ما ينبغي لأمة الإسلام أن تكون فيه. في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: غزا نبي من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، وهذا النبي هو يوشع بن نون عليه السلام، وكان خرج ليقاتل الجبارين. وقد قرأت في بعض الروايات الإسرائيلية أن هؤلاء الجبابرة كان طولهم أكثر من 60 ذراعا، وهذه الرواية فيها نكارة لأن آدم عليه السلام أول مخلوق كان طوله 60 ذراعا، قال عليه الصلاة والسلام: فلا زال الخلق يتناقص إلى يوم القيامة. فمتصور إن لا يوجد إنسان في الأرض أطول من آدم عليه السلام، لكن الرواية يعني هكذا قالت إنه يعني كان طولهم طول شديد، وقوم يوشع كانوا ناس يعني طولهم عادي، لدرجة إن واحد من قوم يوشع عليه السلام كان يعني دخل بستان يتجسس على هؤلاء الجبارين، فواحد من هؤلاء الجبارين يبدو بيجمع برتقال أو عنب أو شيء من هذا، فوجد هذا مختبئ فوضعه في كمه ومضى به. فيعني خذ من هذه الرواية الفرق بين قوم يوشع وبين الجبارين، وحتى اسمهم الجبابرة يعني انت يظهر من اسمهم مدى يعني ضخامة اجسامهم وقوتهم. فيوشع بن نون عليه السلام قال له، قال لجيشه: لا يتبعني احد ثلاثة نفر، واحد من ثلاثة انا لا اريده، لا يتبعني رجل بنى بامرأة ولما يدخل بها، ولا رجل رفع بيوتا ولم يرم سقوفها، ولا رجل له خليفات ينتظر نتاجها. لأن هؤلاء يهزم المرء بهم. الرجل اللي عقد على المرأة ولم يدخل بها هو يتمنى أن يرجع حتى يبني بها، فلذلك إذا رأى بارقة السيوف يوم يهرب، هذا لا ينتصر أبدا، ما ينتصر إلا الذي لما خرج ودع الدنيا وقد أيقن أنه لن يعود، هو ده اللي ينتصر. إنما الذي يؤمل أن يعود كلما رأى بارقة السيوف هرب بجلده، لأنه يريد أن يعود حتى يعني يتمم مراده الذي تركه. ورجل رفع بيوتا يعني رفع الجذر ولسه السقف ما رماه، فهو يعني يتمنى أن يرجع وبعدين يكمل بيت عشان يسكن فيه. ورجل له خليفات اللي الضأن يعني أو الماعز، خليفات ينتظر نتاجها، يعني عنده مثلا 100 رأس وبعدين منتظر انها هتولد 800 رأس وعمال يحلم ان يكبر هذه التجارة. هؤلاء قال: لا يتبعني احد من هؤلاء. لماذا؟ لان الذي يتمنى ان يعود او يضع في حسبانه ان يعود لا ينتصر. ولذلك كان القائد، وهذه كلمة نسبت مرة الى ابي بكر الصديق ومرة الى عمر بن الخطاب رضي الله عنه، لما كان يحصل نوع من المكاتبات بينه وبين عدوه كان يقول لهم: لقد جئتك برجال يحرصون على الموت حرصكم على الحياة. نفسه يموت، فانت ماذا تفعل به؟ ان غلبك ان انتصر وغلبك كان سيدا في الارض، فان قتلته ان فاز بمراده، فما تفعل برجل يعني ينتظر احدى الحسنيين؟ لذلك كانوا يرهبونهم وهم في مكانهم، كما قال عليه الصلاة والسلام: نصرت بالرعب مسيرة شهر، أي يكون بيني وبين عدوي مسيرة شهر على الأقدام وهو مرعوب مني وأنا لم أتحرك من مكانه. أدي معنى نصرت بالرعب مسيرة شهر. فالإخلاد إلى الدنيا هو السبب في هذا الوهم الذي دب إلينا. فيوشع بن نون عليه السلام انطلق بالجيش، ووصل كما في رواية الحاكم، وصل القرية يوم الجمعة، وبدأ القتال عصر يوم الجمعة. ودول جبارين، وهؤلاء يعني بالنسبة للجبارين يعني أقدام، لكن يا أخوانا القوة هي قوة القلب ليست قوة البدن. لو تجمع قلبك قوي ساعدك، لو تفتت قلبك راحت قوتك. ولذلك انت بتجد انسان اول ما يخاف اعصابه تسيب على طول، كل قواه تنهار اول ما يخاف، طالما قلبه تفتت عزمه انتهت قوته. انما الانسان اذا تجمع قلبه قوي ساعده، والمؤمن قلبه بيد الله عز وجل، ما يعني يخاف من الموت لان هذا الذي يتمناه، لذلك ما كانوا يضعفون ابدا. هؤلاء اللي هم يعتبروا اقزام بالنسبة للجبابرة ظلوا يقاتلونهم قتالا شديدا حتى غربت الشمس. طبعا القتال في الظلام ما يستطيع احد ان يضرب في الظلام، وكادوا ان يدخلوا البلد، يعني هزموا الجبارين ولكن ما زالوا يقاتلون فلول الجبارين الاخيرة. فلو ان الشمس غربت يبقى راح جهادهم كله، ممكن يبتدوا جهده من اليوم التالي، ممكن ما يضمنوش النتائج. فالتفت يوشع عليه السلام للشمس وقال: انك مأمورة وانا مأمور، اللهم ردها علينا. فراجعت الشمس كما كانت، فلا زال يقاتل حتى فتح له. يعني احنا نفهم من هذا ان الدنيا اذا كانت في القلب هذا هو الخور الحقيقي والضعف الحقيقي. اصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ما كانوا كذلك، كانت الدنيا في ايديهم، نعم كانوا سادة الارض، ما كان هناك في الدنيا أمة أعز من هذه الأمة، لكن ما كانت في قلوبهم. كثير من الأجيال التي أتت بعد ذلك الدنيا ليست في أيديهم وهي في قلوبهم، وهذه من المصائب. ليتها إذ حلت في قلوبهم كانت في أيديهم، لكن حلت بقلوبهم وليس من فيها من أيديه، وليس يعني في وليس في أيديهم منها شيء. أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام زهدهم كان زهد في الدنيا والقلب خالي تماما منها، إلا يعني ما شاء الله تبارك وتعالى مما لا يكاد ينجو منه بشر. حقيقة الزهد أن يزهد المرء بعد الوجدان، كما قال القائل: ليس الزاهد هو الذي لا يجد شيئا، إنما الزاهد من وجد فزهد. لأن الذي لا يجد شيئا زاهد رغما عنه، لأنه ما في يده شيء حتى يزهد فيه، إنما الزهد الذي يجد ثم يترك. فصحابة النبي عليه الصلاة والسلام لم يكونوا جميعا فقراء، إنما كانوا من الزاهدين العابدين. أبو هريرة رضي الله عنه بيحكي موقف، وأبو هريرة له مواقف كثيرة، وكل صحابي له مواقف كثيرة، لكن هذا موقف وقع لأبي هريرة رضي الله عنه، فيصدره بالقسم، لأن الصورة التي يحكيها صورة عجيبة. يقول: والله الذي لا إله غيره لقد كنت أعتمد بكبدي على الأرض من الجوع، حتى كنت أصرع بين المنبر والحجرة، فيجيء الجائي فيظن أن بي جنون، وما بي جنون، ما بي إلا الجوع. رجل جعان إلى درجة أنه يصرع ويعتمد على الأرض بكبده، يعني ما يستطيع أن يمشي على قدميه، إنما يمشي يزحف. والضغط على الكبد والضغط على البطن هذه كانت وسيلة، النبي عليه الصلاة والسلام كان بيربط الأحجار على بطنه ويشد بالحبل، لأن هذا يعني يخفف ألم الجوع. فهذا ما كان يستطيع أن يمشي على قدميه، إنما كان يمشي زحفا على كبده من الجوع. فلأنه كريم وعزيز النفس، يعني كأنه استحيا أن يقول لواحد من الصحابة: خذني غدني معك. فاحتال حيلة والكريم يفضل أن يموت ولا يريق ماء وجهه، إنسان الكريم العزيز، كما قال الشافعي رحمه الله وهو يصور الإنسان الكريم، قال: لقلع ضرس وضرب حبس ونزع نفس ورد أمس وقر برد وقود فرد ودبغ جلد بغير شمس ونفخ نار وحمل عار وبيع دار بربع فلس، كل هذا أهون من وقفة الحر يرجو نوالا بباب نحس. يعني كل الأشياء التي ذكرها الشافعي فيها منها مستحيل، زي رد أمس أنه يرجع أمس مرة أخرى، ومنه أن يدبغ الجلد بغير شمس وهذا لا يكون أبدا، ومنه أن يبيع داره بربع ثلث يعني خسران مغبون. كل الإنسان لو ارتكب كل هذه الأشياء هذا يكون أهون أن يقف على باب لئيم يطلب عطاء، إن عنده من حرارة النفس والعزة ما يعني يمنعه أن يقف على باب لئيم. فأبو هريرة رضي الله عنه يعني احتال حيلة يحصل بها مقصوده ويحفظ بها ماء وجهه، فصلوا الفرض وخرج قبلهم جميعا وسبقهم وقف على الطريق. مر أبو بكر الصديق قال: فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي، يعني أنا لا أجهلها، أنا أحفظها وأعلم تأويلها، لكن سبب يعني يقول لي: طيب تعال نتمشى نتغدى وبعدين أقول لك. الذي يعني جعله يفعل هذا أن جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه ما كان أبو هريرة يسأله قط إلا يقول له: لا أجيبك حتى نتغدى، فقال: خلاص إذا نسلك هذا السبيل. وأبو بكر الصديق رجل خير الناس بعد الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمل فيه أنه لو سأل السؤال هيقول له: طيب تعالى نتمشى، طبعا أول ما يوصل لحد باب البيت شو ممكن، طبعا هيقول له: طيب مع السلام، يقول له: أبدا اتفضل، مجرد كلمة اتفضل بس يقوم داخل على طول ويبقى خلاص الرجل داخل بكرامته. فقال: فأجابني وانصرف. الآية كذا كذا، مثلا في سورة البقرة وفي سورة آل عمران تفسيرها كذا، سلام عليكم ومضى. قال: فجاء عمر فسألته عن آية من كتاب الله وإنها لمعي رجاء أن يستتبعني، يقول اتبعني، وفي الرواية الأخرى رجاء أن يشبعني. قال: فأجابني وانصرف. قال: حتى مر أبو القاسم صلى الله عليه وآله وسلم، فأول ما رآه قال: فلما رآني عرف ما بي فتبسم. وهذا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام، الإنسان المدهوش يستحب لك أن تلاطفه وتبش في وجهه، رأيت إنسان مكروب اضحك له، تبش في وجهه حتى يعني يزول ما عنده من الوحشة، وبعدين بعد ذلك سله، يعني إنسان جاء ضيفه ولاطفه وبعدين قل له: خير، ماذا تريد؟ فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآه، والإنسان الجوعان يبان عليه على طول، واحد يعتمد على الأرض على كبده من الجوع ويمشي يزحف على الأرض، واضح أنه هزيل ما يستطيع أن يقوم شاحب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما رآه كان أبو هريرة ماله صنع، كان يقول: كنت أمشي مع النبي عليه الصلاة والسلام على ملء بطني، كان يمشي يتبعه ويأكل لأنه فقير وكان من أهل الصفة. فأول ما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال: فتبسم وعرف ما بي، فقال: أبا هر الحق بنا. وهذا أيضا من حسن خلقه عليه الصلاة والسلام أن يرخم اسمه، تعرف ترخيم بيبقى فيه نوع من الملاطفة، لما ترخم اسم واحد يعني مثلا واحد اسمه محمد بتقول له يا أبو حميد، واحد اسمه مصطفى تقول له يا درش مثلا، يعني أو يعني أشياء من هذا القبيل. النبي عليه الصلاة والسلام كان يرخم بعض الأسماء، والترخيم ده يدل على الملاطفة، ان فيه واخد عليه يعني بينه وبينه ود، لدرجة انه يعني بيرخم اسمه وفيش احتشام ولا حاجز ولا شيء من هذا. وجدنا النبي عليه الصلاة والسلام كثيرا ما يرخم في باب اللطف، والترخيم حذف جزء من الكلام، حذف جزء من الاسم، حذف بعض الحروف، ويعني مثله حديث عائشة رضي الله عنها في صحيح مسلم لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام كنت نائمة فدخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ففتح الباب رويدا رويدا يعني بهدوء شديد ومشى على أطراف أصابعه رويدا رويدا وحمل نعله في يده ووضع جنبه على الفراش رويدا رويدا. هي طبعا شايفة كل الموضوع ده من تحت اللحاف وهو يظنها نائمة، فما هو إلا أن وضع جنبه على الفراش حتى قام فأخذ نعله رويدا رويدا ومشى رويدا رويدا فتح الباب رويدا رويدا وانطلق. قالت فقمت فتقنعت إزاري وانطلقت وراءه. شوف رايح فين، يعني امرأة عندها غيرة شديدة سيدة عائشة وغيرتها كانت معروفة، فيعني ظنت أن ذاهب لأم سلمة الأم حبيبة انطلقت وراءه. فذهب فضلت مشي وراء حتى ذهب إلى البقيع فرفع يديه ثلاثا يرفعها يخفضها ثم انحرف راجعا إلى البيت. قالت فانحرف فانحرفت فأسرع فأسرعت فهرول فهرولت فأحضر يعني مشي على مهله فأحضرت وسبقته. أول ما وصلت الحجرة دخلت تحت اللحاف، لكن دي امرأة بتجري، فطبعا شيء طبيعي أن إيه من تتابع النفس وتلاحقه بطنها بقى ترتفع تنخفض. فأول ما دخل لا اللحاف بيطلع وينزل ارتفع وانخفض، فقال ما لك يا عائش، هو ده الترخيم ترخيم عائش، فحذف بعض الكلام بعض الاسم. ما لك يا عائش حشي رابية، يعني عندك يعني مرض صدري، وتركها مستريحة وهذا ليس منظر امرأة نائمة، تركها مستريحة. فيعني قالت لا شيء، قال لها لتخبرني او ليخبرني اللطيف الخبير. قالت بأبي أنت وأمي يا رسول الله، مهما يكتم الناس يعلمه الله. قالت بأبي أنت وأمي وحكت له الايه الحكاية. قالت فلهزني في صدري لهزة أوجعتني وقال أظننت أن يحيف عليك الله ورسوله، يعني بأن تكون الليلة لك ويذهب لغيرك. إن جبريل أتاني فناداني ولم يكن ليدخل عليك وقد وضعت ثيابك، فناداني فأخفى منك فأجبته فأخفيته منك وكرهت أن أوقظك فتستوحشي، فقال إن ربك يأمرك أن تأتي أهل البقيع فتستغفر لهم، إلى آخر الحديث. فشوف يعني اللطف، لما رآها بطنها ترتفع تنخفض قال ما لك يا عائش، الترخيم ده يدل على اللطف. وكذلك كان يقول لأسامة بن زيد يا أسيم يا أسيم، ترخيم. وأسامة بن زيد ده الحب ابن الحب، وكان غالي على الرسول عليه الصلاة والسلام. فالترخيم هذا بيعرف طبعا إذا كان للطف أو للتقريع من سياق الكلام، كما العلماء يقولون إن السياق من المقيدات، السياق من المقيدات. فمثلا في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال يجاء برجل، يعني أي نعمة في الدنيا، فيقول الله له تبارك وتعالى، رجل كافر يعني منعم وكافر، فيقول الله له تبارك وتعالى أي فل، فل ترخيم يا فلان، أو ده ترخيم، لكن هذا الترخيم استهزاء واحتقار. طب احنا عرفنا انه استهزاء واحتقار ليه؟ لان دلالة الكلام بعد ذلك تدل عليه. قال اي فل الم اذرك ترأس وتربع، تربع المرباع ده كان اهل الجاهلية اذا اغاروا على قوم اخذوا ربع ما غنموا اعطوه لكبير الحي يضيف به الضيفان ويقوم به على النائبات، ادي معنى تربع، يعني كنت بتاخذ المرباع وانت جالس في بيتك. الم اذرك ترأس اي تكون رأسا وتربع وأزوجك من النساء وأركبك من الخيل والإبل فأين شكرك؟ قال ربي نسيت، قال فاليوم أنساك. يبقى واضح من السياق إن أي فل ده إهانة، كما قال تبارك وتعالى لأحد الكافرين ذوق إنك أنت العزيز الكريم. ومعروف العزيز الكريم لا تكون عادة هذا اللفظ إلا للإكرام والعزة، فهذا يبقى السياق دل على ان العزيز الكريم مش مقصود بها الاكرام بل مقصود بها الاهانة، وهكذا. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لما وجد ما عنده كده من الجوع
شحوب على وجهه أولا تبسم حتى يزيل ما عنده من الكآبة، ثم رخم اسمه نوع من المزيد في اللطف، قال أبا هر الحق بنا. فأبو هريرة هذه هي الغنيمة الباردة، هذا الذي كان يريد. فانطلق خلف النبي عليه الصلاة والسلام، أول ما دخل وجد يعني إناء لبن، قال من أين هذا؟ وفي هذا دليل على استحباب أن يتفقد الرجل بيته، مش يدخل يلاقي بقى جهاز كبير يعني يخرق العين، ولا كأن حد جاب جهاز، من الممكن يكون ولده سرق مثلا، لابد أول ما يدخل يتفقد كل شيء في بيت، أي شيء هو لم يستجربه يقول من أين هذا، ويتفقد لعل ولده سرقه أو نحو ذلك. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان من عاداته أول ما يدخل البيت يتفقد بيته ويتفقد مواضع الخير في بيته، كما يعني أمر عائشة رضي الله عنها أنها توزع الأضحية. فعائشة رضي الله عنها من الخير الذي عندها وهي بتوزع نسيت أن تحجز لها شيئا من اللحم، لحم الأضحية، فأكله مع النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ذكرتها الجارية. فيعني كان بقي من الضأن ولا من الماعز دي اللي هو الرجلان الأماميتان فقط. فالنبي عليه الصلاة والسلام أول ما دخل البيت قال ما فعلت في الأضحية، يسأل يتفقد مواضع الخير في بيته على طول. وزيك سان يدخل أول ما يدخل ما يسألش مراته وضبت الغداء، إنما يقول صليت الظهر، صليت العصر، الأولاد صلوا. أول ما يدخل لابد يسأل هذا السؤال، مش أول ما يدخل يسأل على الغداء ويسأل على هذه الأشياء، لا. فأول ما دخل عليه الصلاة والسلام فقال ما فعلت أي في الأضحية، فقالت يا رسول الله ذهبت كلها إلا ذراعها. فقال عليه الصلاة والسلام قول الرجل الذي ينظر إلى الآخرة، قال بل بقيت كلها إلا ذراعها، بقيت عند الله تبارك وتعالى لأنها خرجت صدقة. فلما دخل عليه الصلاة والسلام وجد الإناء، من أين؟ قال أهداه لك فلان الأنصاري. وكان عليه الصلاة والسلام من عادته أنه إذا جاءته صدقة أرسلها كلها إلى أهل الصفة ولم يرزقهم شيئا، فإذا جاءته هدية أرسل إليه ما شركهم فيها. وده كان من رأفته عليه الصلاة والسلام، أهل الصفة دول جماعة تركوا ديارهم واغتربوا في سبيل الله، فما كان يأكل شيئا إلا معهم، تيجي هدية يشركهم فيها، تيجي صدقة تروح لهم كلها، ما يرزقهم شيئا، ليه؟ لأن كان محرم عليه الصدقة عليه الصلاة والسلام. وأيضا من يعني من الأمثلة على لطفه عليه الصلاة والسلام، وأنه كان يحب أن يشرك الأمة معه في ذلك، ما رواه الإمام البخاري ومسلم من حديث جابر ابن عبد الله الأنصاري في غزوة الأحزاب في حفر الخندق. قال جابر رضي الله عنه مرت بنا 3 أيام ونحن نحفر الخندق ما ذقنا فيها ذواقا، ما أكلنا شيئا. فكان يربط على بطنه الحجر من الجوع. قال فاعترضتنا كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول، صخرة ضخمة يكسر فيها أبدا. قال فذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فوجدته قد ربط الحجر على بطنه من الجوع. قدوة، أنا لما أرى الرسول عليه الصلاة والسلام أو أرى قائدي يربط الحجر على بطنه من الجوع أنا أنسى الجوع، لكن أشوفه بيأكل ويتغدى ويرمي اللحم برا وأنا رجل أعاني شرف العيش، وبعدين يطلع يخطب ويقول التقشف وشد الحزام، هذا الرجل كاذب، هذا خليني جبان لا أستطيع أن أقول له أنت كاذب، لكن أنا في قرارة قلبي أعلم أنه كاذب، فتقل القدوة به، مهما يأمر ويتكلم أنا لن أسمع لأنه كاذب، هو يعيش في نعيم وأنا أعاني الضنك. لكن الرسول عليه الصلاة والسلام كان أول جائع فيهم، أول من يجوع. فهذا طلع جابر وجده ربط على بطن الحجر من الجوع، فقال يا رسول الله كدية عظيمة لا تعمل فيها المعاول. قال فقام وأعرف الجوع في وجهه، فأمسك المعول وقال بسم الله وضربها فصارت كثيبا أهيل، صارت رم. فقلت يا رسول الله ائذن لي أن أذهب البيت، فأذن له ذهب إلى امرأته، قال لها لقد رأيت شيئا آنفا ما لي عليه صبر، رأيت الجوع بوجه النبي صلى الله عليه وسلم، فما عندك من الطعام؟ أرجو أن تستحضر أن جابر أيضا جائع، يعني ظل 3 أيام ما عنده طعام ما أكل، فكان المتصور أن ينسى جوع غيره لجوع نفسه، لكن المحب ينسى جوع نفسه لجوع من يحب. لذلك قال رأيت شيئا ما لي عليه صبر، ماذا عندك؟ قالت عناق شاء يعني ماعز صغيرة وصاع من شعير. طيب اذبح العناق واعجني. فقالت له لا تفضحني برسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معه، ما تروحش تجيبهم كلهم، ده ليس هناك طعام عندي، فيعني هات الرسول عليه الصلاة والسلام وبعض أصحاب. أخذ جابر الوصية وذهب للرسول صلى الله عليه وسلم وهمس في أذنه، يعني عندنا عناق وصاع من شعير، يعني تعالى وبعض أصحاب بعض. قال جابر فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يصيح يا أهل الخندق قد صنع لكم جابر طعاما. قال جابر فأدركني من الحياء ما لا يعلمه إلا الله. ماذا يأكلون؟ رجل دعا ناس إلى الطعام وليس عنده طعام. فلما رجع إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال له اذهب فقل لهم لا يضع اللحم على النار ولا يخبز حتى أجيء. وجاب أهل الخندق جميعا وانطلق على البيت. أول ما امرأة جابر سمعت وقع الأقدام ولأت بقى هذا العدد الكبير فقالت له بك وبك، يعني بتلوم وبتعنفه، ماذا يأكلون؟ أنا قلت لك نبهت عليك. قال قد قلت الذي قلت لي. قالت أو علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما يعني قلته لك؟ قال نعم. قالت فرسول الله أعلم. قال فسرت عني. فلما جاء النبي عليه الصلاة والسلام قال أين البرمة اللي فيها اللحم؟ جيء بها فبصق فيها وبارك. أين العجين؟ جيء به فبصق فيه وبارك. قال جابر فأقسم بالله لقد أكلوا حتى تحولوا وتركوه وكانوا 1000 رجل، وإن البرمة لتغط باللحم كما هو وإن العجين ليخبز كما هو. فشوف من رأفته عليه الصلاة والسلام ما استطاع أن يستأثر بالأكل وهو عارف أن الذين يحفرون في الخندق أيضا جوعا، ما استطاع، صاح فيهم لقد صنع لكم جابر طعاما. مهما كان الشيء قليلا المواساة به جيدة. ألم يقل النبي عليه الصلاة والسلام خير الصدقة جهد المقل؟ خير الصدقة جهد المقل، يعني أنت محتاج لهذا الدينار الذي تتصدق به، هذا أفضل الصدقة، لأنك وقيت شح نفسك، رأيت غيرك أولى منك، فهذا أفضل الصدقة جهد المقل. فأبو هريرة رضي الله عنه أول بقى ما دخل ووجد كوب اللبن استبشر، قال خلاص هنشرب، لكن تبددت فرحته عندما قال له أبا هر الحق بأهل الصفة يشركوننا في هذا اللبن كوب، وأهل الصفة كانوا بيصلوا إلى 400 رجل، ده يعني لو كل واحد شم وشم هيخلص، وأبو هريرة جائع ويريد أن يشرب. قال فأحزنني ذلك لأنني كنت أريد أن أشرب شربة أتقوى بها، وما يفعل هذا اللبن في أهل الصفة. ثم شيء آخر أحزنه أنه طالما أنه دعاهم هو الذي سيسقيهم وساقي القوم آخرهم شربة، يبقى لن يجد لبن، لكنه قال ولم يكن من طاعة الله ولا طاعة رسوله بد، لو مات من الجوع لابد أن يطيع، يسمع ويطيع. ذهب فدعاهم فأقبلوا وجلسوا جميعا. رسول عليه الصلاة والسلام قال أبا هر اسقهم، فأخذ الإناء رسول عليه الصلاة والسلام أولا، فيعني وضع يده عليه وسمى الله تبارك وتعالى وأعطاه لأبي هريرة. أبو هريرة أمسك الكوب يعطيه لواحد يشرب حتى يروي ظمأه، واللبن كما هو ما نقص، فيأخذه أبو هريرة منه ويعطيه للآخر فيشرب، فيأخذه منه ويعطيه للثالث. وفي هذا دليل على أنه ليس من المروءة استخدام الضيف، يعني ما ترك أبو هريرة كل واحد يناول أخاه، إنما كان هو بنفسه يأخذ ويعطي. فليس من المروءة إذا جاءت ضيف تقول إيه إيدك يا شيخ شيل معاك كرسي ده حطه هنا، وتنتظر بقى لما يجي لك أضياف عشان تغير وضع البيت، تنقل الدولاب هنا والسرير هنا ومش عارف إيه، وتستغل الأضياف. لا، ليس من المروءة استخدام الضيف، بل الضيف ضيف، يأتي عزيز ويأتي مكرم ويجلس ولا يفعل شيئا. قال أبو هريرة: فشربوا جميعا حتى وصلت إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فنظر لي وتبسم. رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عارف أن أبو هريرة زعلان، وكان يعلم ما يهجس في نفس أبي هريرة أنه لن يجد لبنا. لذلك بعدما انتهى أبو هريرة من يعني إعطاء اللبن لأهل الصفة، نظر إليه وتبسم وقال: أبا هر، لم يبق إلا أنا وأن. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: أبا هر، اقعد. وفي هذا دليل على مشروعية الشرب قاعدا، خلاف بين العلماء في المسألة معروف، وأغلب الجماهير على جواز الشرب قائما، لكن يفضلون القعود. قال: اقعد. وهنا لطيفة أذكرها، كان مر الكسائي، الإمام الكسائي، الإمام اللغة المشهور، وهو أحد القراء السبعة من أصحاب القراءات المتواترة، علي اسمه علي بن حمزة. فمر داخل على الرشيد أظن أو هارون، وكان هارون يعني متكئ، فدخل عليه الكسائي فقال له: هارون اجلس. قال له: بل اقعد يا أمير المؤمنين. يعني الصواب أن تقول اقعد ولا تقول اجلس. فقال له: وما الفرق بينهما؟ ما الفرق بين اجلس واقعد؟ قال: الجلوس يكون من اتكاء، والقعود يكون من قيام. وده أغلب استخدامات العرب، ولا مانع طبعا أن يوضع هذا مكان ذاك، لكن قليل. ممكن يوضع الجلوس مكان القعود، لكن أغلب استخدامات العرب إذا كان واحد واقف يقول له اقعد، إذا كان رجل متكئ يقول له اجلس. وحديث أبي ذر لما الرسول عليه الصلاة والسلام كان متكئا فجلس، قال: ألا وشهادة الزور، ألا وشهادة الزور، كان متكئا فجلس. وحديث ابن عباس في الصحيحين لما كان النبي صلى الله عليه وسلم اعتزل نساءه شهرا، فدخل عمر بن الخطاب فيعني قال: لم أرى في البيت شيء، في البيت شيء يرد البصر. فقلت: يا رسول الله، ادعو الله أن يوسع على أمتك، فإنه وسع على فارس والروم وهم لا يعبدون الله. قال: كان متكئا فجلس. فأبو هريرة واقفه، قال: اقعد يا اقعد أبا هر اقعد. قال: فقعد. قال: اشرب. فشرب. اشرب اشرب اشرب، ظل يقول له اشرب، حتى قال: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا. خلاص. وفي هذا دليل على جواز أن يأكل المرء حتى الشبع، لكن القدر المستحب أن هو يعني يجعل يقسم معدته ثلاث أتلات، مش يملى الأربع تتلات أكل، لا، يعني يترك لنفسه الثلث، يعني يملى التلت بس، يعني التلت أكل والتلت شرب، وسيب تلت المعدة عشان يعني الرئتين تجد حيز تنتفخ فيه حتى يأخذ نفسه بسهولة. فهنا لما يقول: والذي بعثك بالحق لا أجد له مسلكا، يدل عليه خلاص ما لا بطن على الآخر. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما أنكر عليه، وهذا هو الدليل، إقرار النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عليه الصلاة والسلام: أرني. فقال: فأعطيته الإناء فسمى الله وشرب الفضلة. نسأل الله تبارك وتعالى أن ينفعنا وإياكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعل ما سمعناه وما قلناه زادا إلى حسن المصير إليه، وعتادا إلى يمن القدوم عليه، إنه بكل جميل كفيل، وهو حسبنا ونعم الوكيل. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين.